بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، في مجلس نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، وقد علم أن بلقيس ملكة سبأ وبعض قومها قد ساروا إليه، فقال لجنده من حوله: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. يأتي بعرشها من اليمن إلى بلاد الشام مسيرة ما يقارب 4 أشهر ذهابا وإيابا، فهكذا يأتي به في هذه المدة اليسيرة قبل أن تقوم من مقامك. يعني كان نبي الله سليمان يجلس لتعليم الناس والقضاء بينهم في وقت الضحى إلى ارتفاع الشمس، يعني في ساعات. ثم إذا برجل من صالح المؤمنين يقال هو آصف كاتب سليمان، قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، في طرفة عين. من أين جاءت هذه القوة لهذا الرجل وهو من البشر، ليس من عفاريت الجن، ممن لهم قوة وقدرة؟ هذا يرجع إلى يقينه بالله وقوة توحيده. قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. جاء عن الزهري رحمه الله أنه قال في هذا الرجل الذي عنده علم من الكتاب أنه دعا الله تعالى فقال: يا إلهنا وإله كل شيء، لا إله إلا أنت، إيتني بعرشها. يعني توسل إلى الله تعالى بأعظم صفاته وأسمائه، بصفة الألوهية لله جل وعلا: يا إلهنا وإله كل شيء، لا إله إلا أنت. فتأمل كيف أن هذا الذي هو من الإنس أقوى من عفريت من الجن. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يصلي صلاة الصبح، يقول الصحابة رضي الله عنهم: فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فبعد أن انتهى من الصلاة قلنا: يا رسول الله، فعلت شيئا لم تكن تفعله من قبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: جاءني عدو الله إبليس بشهاب من نار وأراد أن يجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك 3 مرات، وقال: ألعنك بلعنة الله 3 مرات، قال: وأهويت بيدي حتى خنقته، حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين، يعني الإبهام والتي تليها. قال: ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثوقا يلعب به صبيان المدينة. يعني انظر إلى قوة النبي صلى الله عليه وسلم، خنق إبليس حتى وجد برد لعابه على يده صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد قوة، التوحيد صلة بالله جل وعلا. ولهذا إذا ذكر الجن والشياطين والسحرة والمردة، لا ينبغي للمسلم أن يكون في قلبه شيء من الخوف تجاه هؤلاء، بل يعلم أن هؤلاء لا يملكون من الأمر شيئا. يقول الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، مهما أوتي الجن والشياطين من قوة ويتشكلون ويطيرون ويركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى السماء الدنيا، هناك أناس من البشر أقوى منهم. لماذا؟ لقوة توحيدهم، لقوة توكلهم على الله جل وعلا. ولهذا يقول الله تعالى أيضا في هذا عن الجن: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وقال الله تعالى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. هكذا ينبغي أن تكون قلوبنا معمورة بتوحيد الله والتوكل عليه وحده جل وعلا. وثبت في الحديث أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فعثرت الدابة فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك قال تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. انظر إلى ضعف الشيطان أمام ذكر الله جل وعلا بسم الله. وهكذا إذا أذن المؤذن يدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. وجاء في بعض الروايات أنه يهرب حتى يكون بالروحاء. الروحاء تبعد عن المدينة ما يقارب يعني 70 كيلو تقريبا. يعني انظر إلى شدة كلمات الأذان التي هي كلمات التوحيد على الشيطان. هذا كله في الحقيقة حتى نعلم أنه مهما قوي كيد الشياطين والسحرة فينبغي على المسلم أن لا يمكنهم من نفسه. الضعف للأسف يدخل على بعض الناس من قبل نفسه هو، لما يتعاظم هؤلاء الشياطين والسحرة ويخاف منهم ويشعر بالضعف في نفسه والخوف فيتسلط عليه الشيطان. فعلى المسلم أن يكون قويا بالله جل وعلا. وأذكر دائما أكرر هذه القصة، كنت أقرأ على امرأة آية الكرسي وإذا بالجن ينطق يقول: أف أف التوحيد، أف أف التوحيد، هكذا. ثم يقول: أف أف ابن باز، أف أف ابن باز. وأنا ما ذكرت ابن باز في المجالس التي كنت أقرأ فيها، فتطفلت وقلت: يعني لماذا تقول ابن باز؟ وينتفض انتفاضة كبيرة شديدة و الصوت يختلف تماما عن صوت المرأة، فيقول: نحن نخاف من ابن باز، وكل الجن في الجزيرة العربية يخافون من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وهذا إنما يرجع إلى قوة إخلاص الشيخ رحمه الله تعالى وتحقيق لتوحيد الله جل وعلا رحمه الله تعالى ورحم علماء المسلمين. فإذن السحر الذي هو يدخل في صور الشرك الأكبر كما مر معنا في الحلقة الماضية أو في الدرس الماضي، تحدثنا عن صور بعض صور الشرك الأكبر، وأيضا من هذه الصور السحر. وأنا تعمدت أن أقدم بهذه المقدمة لأن هذا هو العلاج الأعظم للسحر والعين والحسد والوسواس وتسلط الشيطان على الإنسان، قوة التوحيد والتوكل على الله وحده جل وعلا. والسحر هو من الشرك بالله جل وعلا، والدليل على هذا قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. كيف كفروا؟ قال: يعلمون الناس السحر. فالسحر كفر بالله جل وعلا وشرك. لماذا؟ أولا لأن الساحر لا يصير ساحرا إلا إذا استعان بالشياطين. فكيف تخدم الشياطين وتضر فلانا؟ هذا ما يكون إلا إذا عبد الشياطين وصرف العبادة لغير الله، فينسلخ من دين الإسلام ويكفر بالله. حتى بعض السحرة يأخذ المصحف وينجسه بالقاذورات، يضعه في الخلاء والعياذ بالله. ثم يتعلم السحر، ينادي الشياطين بأسمائهم فيحضرون عنده، وربما يسجد لهم ويأمرون بتقريب القرابين لهم. فإذا أشرك بالله جل وعلا تخدمه الشياطين، أن هذا أقصى ما يريده الشيطان من الإنسان، أن يكفر حتى يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. ثم أيضا السحرة يدعون علم الغيب، وهذا أيضا مما اختص الله تعالى به. فإذا السحر فيه صرف عبادة لغير الله، لأنه يستعين بغير الله ويصرف عبادات للشياطين والجان، وكذلك فيه ادعاء علم الغيب. والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والسحر المقصود به هنا السحر الحقيقي الذي فيه استعانة بالشياطين، فيتسلط هذا الشيطان على روح الإنسان فيضره في روحه، في مزاجه، في طبيعته، ربما يرى أمورا لا يراها الإنسان السليم، فيتغير مزاجه، وربما أيضا يصيبه بالأمراض في جسده، بل يمكن أن تصل الدرجة إلى القتل، أن يتسلط هذا الشيطان على الإنسان فيقتله. فهذا يعني السحر هو المقصود هنا، وهذا السحر هو سحر حقيقي، لكن معنى أنه حقيقي كما عرفنا أنه يؤثر على طبيعة الإنسان ويؤدي به إلى المرض أو إلى يعني تغير يعني الطبيعة والمزاج، يعني كما جاء في حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أنه كان يخيل إليه أنه أتى الشيء ولم يأته، أنه يعني أتى امرأة ولم يأتها، فهكذا. لكن ليس معنى أنه حقيقي أن الساحر يستطيع أن يقلب هذه الخشبة إلى ذهب مثلا. السحر لا يمكن للساحر فيه أن يغير الأعيان، لأن هذا الخلق إنما يكون بقدرة الله وحده جل وعلا. والسحر مع أنه شرك فهو فساد عريض في الأرض، فأي ظلم وفساد أعظم من هذا أن يتسلط هذا الساحر على المسحور ويسلط عليه الشياطين والجن، فيخرجه عن طبيعته التي خلق عليها كأنه يعيش في عالم آخر. فأذكر مرة كنت أقرأ على بعض يعني المسحورين، وإذا به هكذا يتخبط على الأرض، يعني كما يعني تخرج السمكة من البحر وهكذا يعني تتلبط، هكذا يكون حاله، الله المستعان. يعني الأمر شديد وعظيم على هؤلاء. أذكر امرأة مرة اتصلت تقول يعني أجري لها سحر من سنوات طويلة وما تستطيع أن تقرأ القرآن الكريم، كلما أرادت أن تقرأ يصبح يتقرح لسانها فيه قروح ويصبح يعني جامدا، ما تستطيع أن تحرك لسانها، وهكذا تجاهد نفسها تقرأ آيات قليلة ثم تسكت وتقرأ، وهكذا لسنوات طويلة، وتسأل الحكم الشرعي كيف أصلي، يعني إذا قامت تقرأ الفاتحة ما تستطيع. فسبحان الله، يعني انظر كيف هؤلاء يتسلطون على عباد الله تعالى. لكن ولا يفلح الساحر حيث أتى، ويعني ولا يحسبن الله ولا يحسبن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. فالظلم يعني عقوبته معجلة، يعني وأيضا من الأحكام هنا أن السحر لما فيه من شرك وفساد عريض كان حده عند أكثر أهل العلم القتل، كما ثبت عن جندب رضي الله عنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف. وأيضا قال بجالة ابن عبدة رحمه الله تعالى: أتانا كتاب عمر قال: أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا 3 سواحر. وهكذا أيضا ثبت عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية سحرتها. وكذلك يحرم حل السحر بسحر مثله. بعض الناس يقول: أنا قرأت وأنا قرأ علي المشايخ وما في فائدة، فأريد أن أذهب إلى ساحر ليدفع الجن عني بجن من عنده، وبدون أن أشرك، بدون أن أفعل شيئا فيه صرف عبادة لغير الله، وإنما أعطيه مبلغ من المال. فهذا وإن جوزه بعض الفقهاء، لكن هذا ما يدخل في باب الضرورات، لأن هؤلاء يتسلطون على الناس ويخدعونهم، ربما شعر بشيء من الخفة لكن بعد ذلك يعني يرجع إليه الجان والشياطين حتى يكون أسيرا عنده ويبذل له المال. ولذلك ثبت في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، والنشرة هنا المقصود بها النشرة المعهودة في الجاهلية، وهي علاج السحر بسحر مثله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من عمل الشيطان. يعني هذا العلاج الذي تستخدم أو يستخدم فيه الشياطين هذا من عمل الشيطان. وكذلك إخوان السحرة الكهنة والعرافين الذين يدعون علم الغيب، فالكاهن هو الذي يدعي علم الغيب ويستخدم طرقا متنوعة، بعضهم يدعي أنه يعلم الغيب عن طريق قراءة الكف، عن طريق قراءة الفنجان، عن طريق النظر في النجوم، وهذا يسمى المنجم، والذي يدعي أنه يعلم مكان المسروق كما يقال في اللغة العامية، اذهب إلى مطوع يحير لك، يحير يعني ما أدري كيف أنه يعرف مكان المسروق إذا فقدت شيئا، يعني هذا كله من الكهانة، هذا العراف، وهكذا هذا كله مما يدخل في الكهانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وفي رواية فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وعند أبي داود قال فقد كفر بما أنزل على محمد. وهل هذا الكفر كفر أكبر أو كفر أصغر؟ هذا يختلف بحسب حال الذي يذهب إلى هؤلاء الكهنة والعرافين. فإذا ذهب المسلم هناك وافتتن في دينه وعظم هذا الكاهن وطلب منه الكاهن أن يذبح لغير الله مثلا أو يسمي اسم هذا الجني على الذبيحة، فهذا شرك أكبر واضح. أو ادعى الساحر أو الكاهن أنه يعلم كل شيء فصدقه المسلم أنه يعلم الغيب المطلق، يعلم كل شيء ويستطيع أن يخبره بكل شيء في المستقبل، فهذا كفر أكبر، لأن هذا لا يكون إلا لله. حتى الله تعالى يقول لنبيه يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، مثل يعني وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، يعني ما يكون في المستقبل هذا لا يعلمه أحد، بخلاف الغيب النسبي. يقولون الغيب النسبي يعني هو غيب بالنسبة لك أنت مثلا، لكن غيرك يعلمه. يعني الآن أنا ما أدري ما الذي يحصل في المسجد أو في بيتي، هذا غيب نسبي، لكن من كان هناك في ذلك المكان يعلم ما الذي يحصل هناك. فإذا ذهب المسلم إلى هؤلاء الكهنة وصدقه في خبره وقال هذا يتعاون مع الشياطين ويمكن الشياطين يعرفون مكان المسروق مثلا، هذا من الغيب النسبي الذي قد يعرفه بعض الخلق دون بعض، فصدقه في هذا في خبره ولم يصدق أنه يعلم الغيب المطلق ولم يشرك بالله، فهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة، لكن يعني أيضا هو أمر خطير جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 ليلة. يعني انظر عظم هذا الذنب، كأن هذا الذنب الذهاب إلى هذا العراف يحبط أو يبطل أجر صلاة 40 يوما. طبعا إذا تاب الله يتوب عليه، لكن إذا لم يتب طبعا يجب عليه أن يصلي، وكذلك يعني في هذه الفترة كأن صلاته غير مقبولة، يعني ليس لها أجر. فهذا يدلك على عظم الأمر، أنه خطير ولا ينبغي التساهل فيه أبدا. يقول إنسان أنا سأذهب وأجرب وأسأل. وأنا أكرر أيضا هذه القصة سمعتها من يعني في مرة في مقطع، واحد يعني صاحب دين يتكلم ويخبر عن من يعني أدركه في هذه القصة وقريبه أو يعني صاحبه، يقول أنه رأى هذا الرجل عمه الذي توفاه الله تعالى قبل 12 سنة في المنام، ورآه على حالة سيئة بين رجلين أسودين يعذبانه يحملانه، وكأن لحمه يتساقط ويصيح، ويقول حسبي الله على فلان حسبي الله على فلان، ويقولان هذان الرجلان يعني إذا جاءنا هكذا سنفعل به. فاستيقظ فزعا من المنام، ولما قال حسبي الله على فلان ويذكر ابن عمه الثاني، فأول ما أصبح ذهب إلى ابن عمه، قال ما الذي كان بينك وبين عمي؟ قال ما بيني شيء، ما بينه وبين شيء. قال لا أخبرني. فلما أخبره بالرؤية تذكر حادثة، قال نعم، مع أن هذا العم من أهل الصلاح والخير، لكن يقول عمي تذكر لما مات ابنه قتلا وبحثوا عن القاتل ما وجدوه، يقول قلت لعمي إيش رأيك نذهب إلى كاهن ساحر في بلاد الشام ويعني نجرب، نحن يعني موحدين وما نسأله شيء، يعني ما يعني إذا طلب منا أن نشرك ما نفعل هذا الشيء، لكن يعني نطلب منها أن يخبرنا عن القاتل الذي قتل ولدك. فأصر عليه حتى ذهب معه، وبالفعل لما ذهبوا وسألوه أخبرهم بأن فلان هو الذي قتل ابنك، لكن فلان هذا مات قبل سنوات. طيب يعني ما استفاد شيئا؟ فرجعوا، ويقول بعد أشهر مات عمي، هذا الذي حصل. وسبحان الله صلى الله عليه يغفر لموتانا وموتى المسلمين، لكن انظر سبحان الله يعني الرؤى يعني فيها تنبيه وتحذير، ويذكر صاحب الكلام أنه يعني أن هذا يعني ذهب مع يعني ابن عمه إلى الشيخ الفوزان وذكروا له هذا الأمر، ويعني تأثر الشيخ ويعني أخبرهم أن عليه أن يتوب توبة نصوحة، ويعني الأمر ليس بالهين كما يتساهل بعض الناس في هذا الباب، والله المستعان. وكذلك يعني من ما يدخل في الكهانة النظر في النجوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله خلاق، يعني نصيب. فالتنجيم هذا العلم، علم النظر في النجوم، ينقسم إلى نوعين. إذا كان هذا العلم وسيلة لادعاء الغيب فهذا من الكفر الأكبر، من الكهانة. لكن إذا هذا يسمى علم التنجيم واضح، ويكون يعني أو يعتقد مثلا أن النجوم مؤثرة بذاتها، ويعني إذا تعبد لها فهذا طبعا من أعمال المشركين. لكن النوع الثاني وهو النوع الجائز يسمى علم التسيير، يعني يعرف سير النجوم، و من خلال هذا العلم يتعرف على الجهات الشمال والجنوب والشرق والغرب، يستطيع بالنظر إلى النجوم أن يحدد الجهات، فيحدد مثلا القبلة، جهة القبلة، وكذلك يعرف بطلوع بعض النجوم المواسم التي تكون لزراعة مثلا أو لخروج يعني ثمر معين، فيتعرف على هذه الأمور فقط، فهذا لا بأس به، هذا جائز، وهذا لا يدخل في النهي عن ذلك. وثبت في الحديث، حديث زيد بن خالد، النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، زيد بن خالد قال رضي الله عنه، قال مطرنا يعني ذات ليلة، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح من عباد، قال الله تعالى في حديث القدسي قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. مطرنا بنوء كذا يعني النوء هو يعني منازل القمر، أو كذلك يعني منازل النجوم، يعني إذا غاب نجما وطلع نجما فيما يقابله من الجهة الأخرى يسمى هذا نوء. فهكذا كانوا ينسبون الحوادث التي تحصل إلى النجوم، مطرنا بنوء كذا. فإذا اعتقد أن هذه النجوم هي التي تأتي بالمطر وتؤثر بذاتها فهذا شرك أكبر. أما إذا اعتقد أنها مجرد سبب، يعني قال لا أنا أعرف النجوم ما تفعل شيئا، الله الخالق، لكن هذه النجوم لها قوى وهي التي تنزل الأمطار، فهذا شرك أصغر، لأنها الله تعالى ما جعل هذا سببا لنزول المطر. فأما من قال أن يعني مطرنا في الوقت الفلاني يعني فهذا لا بأس به، يعني إذا عرف أن هذا وقت أمطار مثلا، فقال إذا ظهر نجم في كذا فهذا موسم المطر، نزول المطر، سينزل المطر، فهذا لا بأس به، لأن هذا كما عرفنا من علم يعني النجوم الجائز الذي يتعرف فيه الإنسان على الأوقات والجهات. كذلك من الأمور المعاصرة اليوم يعني قراءة الأبراج التي تكون في الجرائد، وأن من ولد في البرج الفلاني فيحصل له كذا وكذا، فهذا يشبه الذهاب إلى العرافين والمنجمين، وهذا يخشى عليه أن يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، لأن هذا يشبه سؤال العرافين. فعلى المسلم أن يحذر من هذا كل الحذر ولا يخاطر بإيمانه ودينه. وأيضا بعضهم يذكر الآن مسائل قراءة الأفكار ومعرفة ما في النفوس، وهذا يعني كله يدخل في الكهانة في الحقيقة. وكذلك التنويم المغناطيسي، يعني أهله يقولون هذا سر لا يمكن أن يكشف للناس، طيب هذا كيف يكون إلا بالاستعانة بالشياطين؟ هذا يشبه السحر، أن يعني كأنه يعني يأتي بإنسان وينام أمامه ويتكلم، يعني يعترف بأمور يتكلم، وهذا يكون بالتعاون مع الشياطين وقرين هذا الإنسان. وكذلك يعني ما يذكر من معرفة الشخصية يعني الخط أو التوقيع، فهذا أيضا يعني ذكر بعض الباحثين أنه مأخوذ من كتب الوثنيين، يعني فمثل هذه الخزعبلات لا ينظر إليها المسلم إذا كانت هناك أسباب ظاهرة، يعني كما يذكرون اليوم يعني مسألة قراءة الوجه وملامح الوجه ويعني قراءة العين، هذه ممكن تكون قرائن، يعني أن هذا الإنسان فعل هذه الجريمة أو لم يفعلها، ممكن تكون قرائن يعني لهذا الأمر مثلا، لكن ما يمكن الاعتماد عليه اعتمادا كليا إلا مع بعض الأدلة أو القرائن الواضحة، لكن هذا ممكن يعني يظهر. لهذا الله تعالى يذكر يعني يوم القيامة العلامات التي تكون على الوجوه والأبصار، أبصار وخاشعة، لأن هذا يعبر عما في القلب، والله أعلم. فهذا بعض ما يتعلق بمسألة السحر وما يتبعها، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا وأن يعافي المسحورين، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.